وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الرابعة عشر في عذاب القبر والميزان والصراط. قال: وعذاب القبر واقع للإمكان وتواتر السام بوقوعه. بعدما ثبت عندنا على أن هناك عالما آخر باسم المعاد وباسم يوم القيامة، والإنسان سواء المطيع أم العاصي يجازى بأعماله يوم القيامة، فمن يعمل منكم مثقال ذرة خيرا يره كما من يعمل مثقال شرا يره. وهذا مما لا شك فيه دل عليه السامع كما دل عليه العقل، وقد مر الكلام بالتفصيل. ثم تحدث المصنف عما يرتبط بعالم الآخرة ومن مقدمات عالم الآخرة مسألة التوبة ومسألة العفو الإلهي. والكلام يقع في عوالم الآخرة، والآخرة تبدأ من إزهاق الروح إلى يوم القيامة يوم الحشر. هذه العوالم بما أنها من الأمور الغيبية وليس من عالم الشهود، فالطريق إلى معرفتها وكيفيتها وثبوتها إنما هو من خلال الأنبياء والأولياء والأوصياء، يعني من أطلعوا على الغيب بلطف من الله سبحانه وتعالى، أخبرهم الله سبحانه وتعالى بذلك. فبما أن النبي رابط بين الخالق والمخلوق، والخالق يعلم بكل شيء، عالم بكل شيء، قادر على كل شيء، يخبر البشر بما وراء الطبيعة من العوالم، من خلق الملائكة، من خلق الجن، ولو كان الجن ليس من وراء الطبيعة، الجن من الطبيعيات، ولكن خلق الملائكة، عالم القبر، عالم البرزخ، تطاير الكتب، عالم الميزان، انطاق الجوارح، تجسم الأعمال، وغير ذلك من عوالم الآخرة. فإنما الوصول إلى معرفتها من خلال أقوال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلينا، ومن خلال أقوال الأئمة عليهم السلام. بعبارة أخرى، الدليل على إثبات هذه المواضيع إنما هو دليل نقلي وليس دليل عقلي، ولكن المصنف يستدل بالعقليات أيضا وبجملة واحدة على أن مثل هذه المعاني ومثل هذه المفاهيم ومثل هذه العوالم ممكنة من حيث الذات، فيها الإمكان، وكل ممكن مقدور لله بلا شك، فعليه هذه العوالم تكون مقدورة لله. من ناحية أخرى، أخبرنا الصادق الأمين بذلك بنحو التواتر، والتواتر من البديهيات، الخبر المتواتر، الخبر ينقسم إلى قسمين، إما متواتر وإما آحاد. والخبر المتواتر الذي يمتنع تواترهم على الكذب عادة من البديهيات بلا شك، باعتبار البديهيات ستة منها التواتر. فثبت بالتواتر، بعبارة أخرى، لما كان العاقل يحكم بإمكانه وثبت بالتواتر وجود هذه المعاني وهذه المفاهيم، تثبت هذه المعاني بلا شك قطعا باعتبار التواتر من الأمور القطعية، من الأدلة القطعية. فالمسألة تكون قطعية بديهية يقينية وليست من الظنيات، ولهذا يقال أصول الدين لا بد أن يكون عن اجتهاد. هذا معنى الاجتهاد، أنه لا بد أن يكون عن اجتهاد من دون تقليد، وأن يكون بنحو اليقين فلا يكفي الظن، لا يكفي أنه أظن أن هناك يكون يوم قيامة مثلا، أو أظن أن يكون هناك صراطا أو ميزانا أو حسابا أو تطاير الكتب أو ما شابه ذلك، لا يكفي ذلك، بل لا بد من اليقين والقاطع على هذه المعاني. فيقول المصنف: عذاب القبر ابتداء من القبر، باعتبار عندما يخرج روح الإنسان يوضع في لحده وفي قبره. فالنزاع وقع بين المتكلمين على أنه هل هناك عذاب قبر أو ليس بعذاب قبر. أجمع المسلمون على ذلك إلا طائفة من المعتزلة برئاسة وإمامة ضرار بن عامر، رئاسة ضرار بن عامر، ذهبوا إلى أنه لا يعذب الإنسان في قبره، ولكن دلت الأدلة من الآيات ومن الروايات الصريحة على هذا المعنى. وكان بودي أن أنقل لكم بعض الروايات كما وعدتكم بذلك، إلا أنه طلبا للاختصار وعلى شرف إتمام الكتاب راجعوا بحار الأنوار المجلد 7 و 6 و 8، بالخصوص يتحدث عن عوالم الآخرة. في كتاب بحار الأنوار المجلد 7 يتحدث عن الصراط وعن الحساب وعن الميزان، في المجلد 6 يتحدث عن التوبة، وكذلك المجلد 8. فعليكم بالمراجعة لتقفوا على حقيقة الحال من خلال الروايات، وروايات البحار واقعا روايات لطيفة ونافعة جدا، تنفعنا لزيادة عقيدتنا بالقيامة. وإذا اعتقد الإنسان حقا بالقيامة يتهذب في حياته بلا شك. كان عندنا أستاذ حفظه الله يقول: من آمن بعالم القبر وبأن القبر روضة من رياض الجنة للمؤمن أو حفرة من حفر النيران للمنافق والمشرك والكافر، من آمن بهذا المعنى فلا يذنب، لأن الذنب إنما يكون عن غفلة عن هذه المعاني. وإلا من استحضر هذه المعاني واقعا إذا علم بأنه سيموت وموته يقيني بلا شك، أنه كما يجد أنه غيره يموت، أين الوالد أين الوالدة أين الآباء أين الأجداد أين الأعمام أين الأخوات، كلهم ماتوا فيموت مثلهم بلا شك، وعلم يقينا وقطعا بأنه يدفن، وعلم بأن قبره إما يكون روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران، لم يذنب الله بلا شك، لم يذنب ويتهدف في حياته، يكون دائما ودوما خائفا ووجلا مما سيكون في المستقبل. لذا المؤمن دائما بين نورين، بين نور الرجاء ونور الخوف، بين الخوف وبين الرجاء. إذا علم بأن هناك عقبات، يقال 50 عقبة موجودة حتى يصل الإنسان إلى عالم المحشر، وكل عقبة 1000 سنة مما تعدون، يوم ربما مثلا 1000 سنة يقف، وكل يوم من تلك السنين 1000 مما تعدون، فسنين من عمر طويل جدا يقف الإنسان في عقبة واحدة. إذا علم يقينا بهذه المعاني بلا شك لم يذنب ولم يعصي الله، بل يكون دائما مطيعا ومتوجها إلى الله، يجد نفسه في حضرة الله. ولا بأس بهذا المعنى وإن لم يرتبط بما نحن فيه، ولكن بما أنه على شرف الانتهاء، الإنسان كل واحد من عندنا الآن في عباداته وفي معاملاته وفي أخلاقياته وفي كل شيء من حياته، من سلوكه، من أفكاره، من عقائده، إما أن يكون عن عادة، يعني مثلا الصلاة، اعتاد على الصلاة بحيث لو ترك الصلاة استوحش، كما ورد في الروايات أنه فلان أخذ يمدحه للإمام، فالإمام رده على أنه ذلك اعتاد على صلاته وعلى خشوعه بحيث لو ترك الصلاة لجزع وفزع. وإما أن يكون خوفا من النار، وتلك عبادة العبيد وإما أن يكون طمعا في الجنة وتلك عبادة التجار، وإما أن يكون أو تكون العبادة عن حب، عن الحب الإلهي والشوق والأشق الإلهي، بما أن الله أهل للعبادة، وبما أن العبد يحب ربه من باب الحب يطيع الله. هذا الإطاعة وهذه العبادة هي التي تنفع الإنسان وتهذب الإنسان وتوصل الإنسان في سيره وسلوكه إلى قاب قوسين أو أدنى، يحذو حذو الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. لذا نجد في رواياتنا يقال هل الدين إلا الحب والبغض، كأنما حصل الدين فقط في الحب والبغض. الصلاة، الصوم، العبادات، المعاملات، الحاج، الجهاد، كل هذه متبلورة في الحب والبغض. فلذا هل الدين إلا الحب والبغض؟ أصل تمام الدين هو الحب والبغض. قلنا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، من مات على حب آل محمد مات شهيدا. جميع المسائل، جميع المفاهيم، جميع الواقعيات والحقائق العبادية تدور مدار ويدور مدار الحب الإلهي. فمن عبد الله عن حب فقد نجا وسعد في الدنيا وفي الآخرة. فمن عرف الله وأحبه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليعرفون، والمعرفة تستوجب المحبة. من عرف الإنسان شخصا فإنه يحبه، إذا عرفه حقيقة المعرفة وعرف جمال الطرف المقابل بلا شك يحبه. وعجبت لمن يدعي حب الله كيف يعطي الله، كما ورد في الرواية. فالإنسان المؤمن بالله وبالرسول، اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. الإنسان الذي يؤمن بالله وبالرسول وبالأئمة عليهم السلام فقد سعد وهدي ومآله إن شاء الله ومأواه الجنة. فيؤمن بما جاء به الرسول النبي الأكرم الأمين الصادق، وبما جاء به الأئمة عليهم السلام، وهذه العوالم عوالم الآخرة مما جاءت في الروايات. فعليكم بالمراجعة على الروايات لكي تقفوا على حقيقة الحال. قال: وعذاب القبر واقع، وذلك للإمكان العقلي والتواتر السامع، أيضا الدليل النقلي بنحو التواتر في وقوع العذاب. أقول نقل عن ضرار ابن عامر من كبار المعتزلة أنه أنكر عذاب القبر، ولكن الإجماع من المسلمين على خلافه. وقد استدل المصنف رضوان الله تعالى عليه، طبعا الخوارج أيضا أنكروا عذاب القبر، وقد استدل المصنف رضوان الله تعالى عليه بإمكان عقلان، فإنه لا استبعاد في أن يجعل الله تعالى العقاب في دار التكليف. في أن يعجل الله تعالى العقاب في دار التكليف لا استبعاد، يعني لا يبعد عقلا، لا يبعد أن الله سبحانه وتعالى يعجل الله تعالى العقاب في دار التكليف، يعني دار الدنيا، على وجه لا يمتنع معه التكليف أيضا، يعني يكلف ويعذب، كما في قطع يد السارق مكلف على أنه لا يسرق، وإذا سرق فإنه يقطع أو تقطع يده، كما في قطع يد السارق، كما قال تعالى: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا. وقال في قطاع الطريق: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم. وقال تعالى: ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، يعني في الدنيا يصيبكم بعذاب. وحكى تعالى في كتابه أهل الإهلاك الفرق الذين كفروا به، وإذا كان ممكنا، والله تعالى قادر على كل ممكن، وقد أخبر الله تعالى بوقوعه في قوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم، هذه ثم يميتكم في القبر، ثم يحييكم في القبر مرة أخرى، ثم إليه ترجعون، يوم القيامة في الإحياء الثالث، فإذا الإنسان يموت موتتين ويحيى ثلاث مرات. عذاب القبر بداية عالم البرزخ، عذاب القبر بداية عالم البرزخ. طبعا الفرق بين عذاب القبر وبين عذاب الآخرة، عذاب النار، هو أنه عذاب القبر عذاب روحي، ولكن عذاب الآخرة هو عذاب روحي وجسدي معا، لأنه نعتقد بالمعاد الجسماني. فذكر الرجوع بعد إحيائين، وإنما يكون بإحياء ثالث، بإحياء ثالث يكون يوم المحشر. وقال تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. اعترفنا يعني يتكلم الإنسان، متى يتكلم؟ عندما يكون حيا. إذا كان ميت، الميت لا يتكلم، فعندما يقول فاعترفنا بذنوبنا هذا يدل على الحياة. فذكر موتتين إحداهما في الدنيا والأخرى في القبر، وذكر إحيائين إحداهما في الدنيا والآخرة في القبر، والآخر في القبر، ولم يذكر الثالث. الثالث هو إحياء يوم القيامة، لأنه معلوم وقع فيه الكلام في الإحياء الثالث، وقع الكلام بين المتكلمين، يعني الكلام هو في الإحياء الثالث وهو يوم القيامة، فيه أي في الإحياء الثالث، لأنه معلوم وقع فيه أي في الإحياء الثالث الكلام. وغير الحي لا يتكلم. إذن عالم القبر عندما يحيى يدل على أنه هناك حياة وراء هذه الحياة الدنيوية، وهي حياة القبر، باعتبار اعترفوا بذنوبهم، تكلموا. وغير الحي لا يتكلم، وقيل إنما أخبروا عن الإحيائين اللذين عرف الله تعالى فيهما ضرورة، فإحداهما في الآخرة، ولهذا عقب قوله بقوله فاعترفنا بذنوبنا. وقال تعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. غدوا وعشيا يعني في النهار وفي الليل، النهار والليل من لوازم هذه الدنيا، باعتبار الليل والنهار من حركة الأفلاك، وحركة الأفلاك ترتبط بهذه الدنيا، والحال الآخرة ليس فيها غدو وليس فيها عشي. أحسنت. إذن يحيى من القبر راح إلى الدنيا، إذن يحيى في قبره يحيى إلى الدنيا، هو هذا معنى الإحياء مرة ثانية، أن يحيى في الدنيا لكن في قبره، يحيى مرة ثانية ويرجع إلى عالم الدنيا. يعترفون بذنوبهم. طبعا هذه الآية يستدلون بها على الرجعة، لأنه نحن نعتقد بالرجعة، على أنه المؤمنون الكمل يرجعون، كما أنه الكافر الكامل في كفره يرجع، فقط الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا لا يرجعون. فاعترفنا بذنوبنا، كتاب الرجعة في مجلدين للشيخ الطبرسي موجود ومطبوع، عليكم المراجعة. وقال تعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون على باب. نار يفيد العلم وليس من الظن، نص في الباب يعني علم في الباب، فينقطع الكلام بمثل هذه الآية الشريفة. قال: وسائر السمعيات من الميزان والصراط والحساب وستائر الكتب ممكنة، دل السامع على ثبوتها فيجب التصديق بها. أقول أحوال القيامة من الميزان والصراط. طبعا الميزان قيل على أنه ككفتي الميزان، واقعا ميزان حقيقي كأنما مثل ميزان الدنيا، قيل في الآخر أيضا يكون بهذا الشكل، ولكن ميزان أكبر، ويوضع كتب الإنسان وأعمال الإنسان المكتوبة في كتاب، كأنما كتاب واقع، مثل هذه الكتب توضع في تلك الميزان، فإذا ترجح كتاب العمل الصالح فإنه من أهل الجنة، وإذا ترجح كتاب العمل السيء فإنه من أهل النار، هكذا قالت المعتزلة. ولكن نحن نقول الميزان ليس بالمعنى الحقيقي كما في هذا الدنيا، إنما هنا كناية، والمراد من الميزان هو أمير المؤمنين كما ورد في الزيارة وفي الروايات، أو الأئمة والأنبياء بصورة عامة هم ميزان الأعمال. بعبارة أخرى الميزان هنا بمعنى التقدير والمقدار، فأعمال الناس يعرضون على أعمال الأنبياء، فإن كانت شبيهة بأعمال الأنبياء فإنهم يحشرون مع الأنبياء، وإن كانت مخالفة لعمل الأنبياء مخالفة بتمام المعنى يعني 180 درجة مخالفتها مثلا، في هذه الحالة أصلا لا يقام لهم ميزان كما عند أهل الشرك. أهل الشرك مخالفين للأنبياء بتمام المعنى، مخالفة تامة باعتبار النبي مؤمن بالله والمشرك لم يؤمن بالله، فلذا المشرك لا ينصب له الميزان بمعنى أنه رأسا يذهب به إلى جهنم وبئس المصير. أما بقية الناس يغفر الله ذنوب جميعا إلا ما أشرك به، بقية الناس فإنهم يوقفون الحساب. فمن تشبه بالأنبياء وبالأئمة عليهم السلام وكثرة الشبهة بحيث كانوا يحذو حذوهم فإنه يحشر معهم، وإلا فإنه يحشر في الجنة في طبقات، الطبقة الأولى والطبقة الثانية حسب عمله وحسب شباهته بأهل الحق بالأنبياء والأولياء والأوصياء. والصراط ورد في الرواية على أنه الصراط صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة كما في تابع بحار الأنوار عليكم المراجعة. صراط الدنيا هو عبارة عن الإمام المعصوم، فمن اتخذ إماما معصوما في حياته فإنه يوم القيامة يمشي على صراط على جسر وينتهي هذا الجسر إلى الجنة إذا كان قد سلك الصراط الحق في الدنيا. صراط علي حق نمسكه كما إذا جمعنا الحروف الأولى المقطعات الحروف المقطعات في القرآن الكريم وأسقطنا عنها المكررات نجد هذه العبارة موجودة، صراط علي حق نمسكه. فصراط علي وصراط النبي الأكرم وصراط الأنبياء والأئمة عليهم السلام في هذه الدنيا، من سلك هذا الصراط وهذا السير وهذا الطريق المستقيم فإنه ينتهي به في القيامة إلى الجنة، ومن لم يسلك صراط الأنبياء والأولياء فإنه يسقط من على صراط الآخرة في جهنم، وما منكم إلا واردها، يرد جهنم لأنه هذا الصراط يمر على جهنم. فمن لم يكن من أتباع الأنبياء ومن شيعة الأنبياء فإنه يسقط في جهنم بلا شك، ومن كان من شيعتهم فإنه ينجو ويدخل الجنة. والحساب بمعنى أنه تقدير الأعمال ومحاسبة الأعمال، تطاير الكتب بمعنى وإذا الصحف نشرت بمعنى نشر الصحف، هذه أمور ممكنة وقد أخبر الله. طبعا هناك أيضا عوالم أخرى، تجسم الأعمال مثلا وعقبات الموجودة في الآخرة وغير ذلك كما ورد في الروايات، فهذه أمور ممكنة وقد أخبر الله تعالى بوقوعها فيجب التصديق بها، لكن اختلفوا في كيفية الميزان. وقال شيوخ المعتزلة إنه يوضع ميزان حقيقي له كفتان يوزن به ما يتبين من حال المكلفين في ذلك الوقت لأهل الموقف، لأنه يكون الحاشر على مرأة ومسمع من أهل الحاشر من أهل الموقف موقف يوم القيامة، بأن يوضع كتاب الطاعات في كفة الخير ويوضع كتاب المعاصي في كفة الشر، ويجعل رجحان أحدهما دليلا على إحدى الحالتين إما الخير وإما الشر أو بنحو من ذلك، أو بنحو من ذلك لورود الميزان سمعا، باعتبار ورد كلمة الميزان ومفهوم الميزان في الأدلة السمعية النقلية. والأصل في الكلام إنما الإنسان يتكلم، الأصل هو الحقيقة، تبادل آية الحقيقة أو الاستعمال، أنه الاستعمال هو في الحقيقة ابتداء إلا أن يقام قرينة على إرادة المجال، والأصل في الكلام الحقيقة مع إمكان الحقيقة. فإذا يمكن هنا أن يكون المراد من الميزان هو عبارة عن كفتي الميزان. وقال عباد وجماعة من البصريين وآخرون من البغداديين المراد بالموازين العادل، ميزان يعني معنى العادل، قسطا أقيمة الموازين يعني أقيم العادل والقسط كما في الآيات الشريفة. فالمراد بالموازين العدل الإلهي دون الحقيقة، يعني ليس الميزان هنا هو المعنى الحقيقي عبارة عن كفتي الميزان، بل المراد هنا كناية وتشبيه ومجازية.
فالمراد بالموازين العدل الإلهي دون الحقيقة. وأما الصراط فقد قيل أنه في الآخرة طريقين، أحدهما إلى الجنة يهدي الله تعالى إليها أهل الجنة أهل الجنة، والأخرى إلى النار يهدي الله تعالى أهل النار إليها، كما قال تعالى في أهل الجنة سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، وقال في أهل النار فاهدوهم إلى صراط الجحيم. إذن هناك صراطان، صراط جنة وصراط جحيم. وقيل أن هناك طريقا واحدا على جهنم يكلف الجميع المرور عليها ما منكم إلا واردها، ويكون أدق من الشعر كما ورد في الروايات، وأحد من السيف. طبعا لأهل النار، وإلا لأهل الجنة يكون جسر عريض وطويل ووسيع جدا. فأهل الجنة يمرون عليه لا يلحقهم خوف ولا غم، والكفار يمرون عليه عقوبة لهم وزيادة في خوفهم. فإذا بلغ كل واحد إلى مستقره من النار سقط من الصراط، سقط من ذلك الصراط من ذلك الجسر. قال: والسمع دل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، والمعارضات متأولة. أقول اختلف النار في أن الجنة والنار هل هما مخلوقتان الآن أم لا، فذهب جماعة إلى الأول أنه الجنة والنار مخلوقتان، وهو قول أبي علي، وذهب أبو هاشم والقاضي إلى أنهما غير مخلوقتين. احتج الأولون بقوله تعالى: أعدت للمتقين، أعدت للكافرين، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. إذن الجنة مخلوقة الآن، عندها جنة المأوى، وجنة المأوى هي دار الثواب، فدل على أنها مخلوقة الآن في السماء. احتج أبو هاشم بقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. إذن كل شيء يهلك، حتى الجنة تهلك بناء على هذا القول. هذه الآية الشريفة أنه تهلك، والحال عندنا آية أخرى تقول أكلها دائم، يعني أكل الجنة مأكلات الجنة دائما، وهذا دليل على أن الجنة لم تخلق، وإلا كان لو خلقت لكانت دائمة، فيلزم تنافي وتعارض بين هذه الآية والآية الأخرى. كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. فلو كانت الجنة مخلوقة الآن لوجب هلاك الجنة، والتالي باطل لقوله تعالى وكلها دائم. والجواب إنه طبعا أجوبة عديدة مذكورة في كتاب توضيح المراد، 5 أجوبة بالنسبة إلى الجمع بين هاتين الآيتين، عليكم بالمراجعة توضيح المراد. ولكن هنا يذكر جواب واحد، والجواب أنه دوام الأكل إشارة إلى دوام المأكول بالنوع، وكلها دائم يعني المأكول مأكولات دائمة نوعان. مثلا إذا أكل الإنسان أفرض التفاح، فإنه ليس معنى أنه ينتهي التفاح في الجنة، بل الله سبحانه وتعالى جعل أكل التفاح دائمية دائم، بمعنى أنه يخلق مثيل للتفاحة الأولى مثل التفاحة الأولى، فأكلها دائم بمعنى دوام المأكول بالنوع، بمعنى دوام خلق أمثاله. وأكل الجنة يفنى بالأكل، أكل الجنة يفنى بالأكل، إلا أنه تعالى يخلق مثلها، يخلق مثلها. والهلاك هو الخروج عن الانتفاع، ولا ريب أن مع فناء المكلفين يخرج ولا ريب أن مع فناء المكلفين يخرج الجنة عن حد الانتفاع. يعني بعبارة أخرى، الهلاك ليس بمعنى الفناء الكلي، ليس بمعنى الانعدام الكلي، إنما الهلاك أعم من الانعدام الكلي ومن الانعدام المجازي. فمن الهلاك المجازي بمعنى عدم الانتفاع، مثلا يقال هلك هذا الفرش، هلك هذا الفرش ليس معنى أنه احترق وانعدم نهائيا، وإن كان يأتي بهذا المعنى حقيقة، ولكن يأتي بمعنى آخر مجازا، وهو عدم استفادة من هذا الفرش، فيقال هلك الفرش بمعنى أنه لا ينتفع، لا يستفاد من الفرش. فبالنسبة إلى الجنة أيضا يقال هلكت الجنة، بمعنى أنه لا ينتفع بالجنة. نعم، يوم القيامة عندما الله سبحانه وتعالى يميت جميع الناس وجميع الملائكة وجميع المخلوقات حتى الموت يذبحه، كما ورد في الرواية نفس الموت يذبحه ويميت الموت. فإذا كان يوم القيامة هكذا إذن الجنة موجودة، إلا أنه لا ينتفع بتلك الجنة، لأن الذي ينتفع بالجنة هو المكلف، ولا مكلف إذ مات الجميع، فلا مكلف فلا انتفاع، فيلزم هلاك الجنة بهذا المعنى، بمعنى عدم الانتفاع. فإذا نؤول المعارضات بين الآيات الشريفة، يعني نقول بالتأويل كما أولنا الهلاك بهذا المعنى، أو نقول يمكن الجمع. نعم،
حينما نؤول بالألم الانتفاع يوم يأتي يقول أن هناك يوجد من ينتفي ثم أخرج وبقي خاليا، فأن هذا عدم الانتفاع
إذا دخل الجنة لا
يمكن قبل الدخول أولا، قبل دخول المكلفين، فإذا ذلك لا يمكن
مرتفع بالجنة، بمعنى أن قبره يكون روضة من رياض الجنة وليس الجنة، منتفع بالجنة بهذا المعنى، أنه لا معنى أنه يدخل الجنة فعلا وينتفع، لما قبره يكون روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران. كما أنه يمكن الجمع بوجه آخر على أنه ما من عامل إلا وقد خص، صحيح كل شيء هالك إلا وجهه، كما أنه استثني الوجه، وكل شيء هالك إلا الجنة والنار، استثنينا الجنة والنار بالآيات الأخرى حيث نقول وأكلها دائم، أكل الجنة دائم، فاستثني ذلك، هذا يمكن حمل العام على الخاص، فالهلاك لكل شيء إلا وجهه. فعليه نؤمن، نؤمن بالله وبالرسول وبما جاء الرسول من عوالم الآخرة، ولا بأس عليكم بقراءة الدعاء الوارد في مفاتيح الجنان، وهو دعاء العديلة، دعاء جدا لطيف، ويدعى لقضاء الحاجة، ويسمى بدعاء العديلة، ويستحب عند الاحتضار يقرأ للميت ويردد الميت ذلك دعاء العديلة، كأنما إنشاء من العلماء، وربما ينسب إلى الأئمة عليهم السلام، ولكن المصنف يقول إنما هو إنشاء من العلماء. ودعاء العديلة يضمن الإيمان بالله ابتداء، دعاء العديلة بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، وأنا العبد الضعيف المذنب العاصي المحتاج الحقير، أشهد لمنعمي وخالقي ورازقي ومكرمي كما شهد لذاته وشهدت له الملائكة وأولو العلم من عباده بأنه لا إله إلا هو ذو النعم والإحسان والكرم والامتنان، قادر أزلي عالم أبدي، يعني يؤمن بالله وبالصفات الثبوتية، حي أحدي موجود سرمدي سميع بصير مريد كاره مدرك صمدي، يستحق هذه الصفات وهو على ما هو عليه في عز صفاته، كان قويا قبل وجود القدرة والقوة، وكان عليما قبل إيجاد العلم والعلة، لم يزل سلطانا إذ لا مملكة ولا مال، ولم يزل سبحانا على جميع الأحوال، وجوده قبل القابل في أزل الآزال، وبقاؤه بعد البعد من غير انتقال ولا زوال، غني في الأول والآخر، مستغن في الظاهر والباطن. إلى هنا الإيمان بالتوحيد، لا جور في قضيته الإيمان بالعدل الإلهي، يعني الأصل الثاني من أصول الدين، لا جور في قضيته، ولا ميل في مشيته، ولا ظلم في تقديره، ولا مهرب من حكومته، ولا ملجأ من خطواته، ولا منجأ من نقماته، سبقت رحمته وغضبه، ولا يفوت أحد إذا طلبه، أزاح العلل في التكليف، هذه كلها من المباحث التي ترتبط بالعدل الإلهي، أزاح العلل في التكليف وسوى التوفيق بين الضعيف والشريف، مكن أداء المأمور، وهذا معنى اللطف، اللطف الإلهي، مكن أداء المأمور وسهل سبيل اجتناب المحظور، لم يكلف الطاعة إلا دون الوسع والطاقة، سبحانه ما أبين كرمه وأعلى شأنه، سبحانه ما أجل نيله وأعظم إحسانه، بعث الأنبياء، من هنا يبدأ الإيمان بالنبوة، النبوة العامة والنبوة الخاصة، بعث الأنبياء وخير الأولياء وأفضل الأصفياء وأعلى الأزكياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، آمنا به وبما دعانا إليه وبالقرآن الذي أنزله عليه، ومن هنا يبدأ الإمامة وبوصيه الذي نصبه يوم الغدير، وأشار بقوله هذا علي إلي، وأشهد أن الأئمة الأبرار والخلفاء الأخيار بعد الرسول المختار علي قامع الكفار، ومن بعده سيد أولاده الحسن بن علي، ثم أخوه الصف التابع لمرضات الله الحسين، ثم العابد علي، ثم الباقر محمد، ثم الصادق جعفر، ثم الكاظم موسى، ثم الرضا علي، ثم التقي محمد، ثم النقي علي، ثم الزكي العسكري الحسن، ثم الحجة الخلف القائم المنتظر المهدي المرجى الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت في الأرض والسماء، وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ ظلما وجورا. وأشهد أن أقوالهم حجة وامتثالهم فريضة وطاعتهم مفروضة ومودتهم لازمة مقضية والاقتداء بهم منجية ومخالفتهم مرجية، وهم سادات أهل الجنة أجمعين وشفعاء يوم الدين وأئمة أهل الأرض على اليقين وأفضل الأوصياء المرضين. وأشهد، من هنا يبدأ الإيمان بالمعاد وبأحوال يوم القيامة، وأشهد أن الموت حق ومساءلة القبر حق، سؤال منكر ونكير أو بشير ومبشر، ومساءلة القبر حق، والبعث حق، والنشور حق، والصراط حق، والميزان حق، والحساب حق، والكتاب حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. اللهم فضلك رجائي وكرمك ورحمتك أملي، لا عمل لي أستحق به الجنة ولا طاعة لي أستوجب بها الرضوان، إلا أني اعتقدت توحيدك وعدلك وارتجيت إحسانك وفضلك وتشفعت إليك بالنبي وآله من أحبتك وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وصلى الله على نبينا وآله أجمعين الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا أرحم الراحمين، إني أودعتك يقيني هذا، عقائدي يقيني هذا، وثبات ديني، وأنت خير مستودع، وقد أمرتنا بحفظ الودائع، فرده علي وقت حضور موتي برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.